السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه الطيبة وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، هناك مشكلات ومعضلات تحل في المجتمعات وتنخرها من الداخل وتدمرها من الأساس، ولا يتنبه المصلحون لهذه المشكلات حتى تتفاقم وحتى تتضاعف أخطارها ويصعب عندها العلاج. وكان بالإمكان تلافي مثل هذه المشكلات بشيء من التروي والبصيرة والفهم لطرق العلاج ووسائل الإصلاح. من هذه المشكلات والظواهر الاجتماعية الخطيرة ظاهرة فشو الطلاق، الأسرة في الأصل لبنة من لبنات المجتمع، وبقدر صلاح هذه اللبنة يتقرر صلاح المجتمع، وبقدر فساد هذه اللبنة يتقرر أيضا فساد المجتمع. وكلما كانت اللبنة متماسكة وقوية وصالحة كان المجتمع متماسكا وقويا وصالحا، والعكس كذلك. والطلاق قنبلة موقوتة تفجر البناء الأسري وتحطمه وتزلزله وتقضي عليه من كيانه ومن أساسه، وترتب عليه مآسي لا يعلم ضررها ولا خطرها إلا الله: ضياع للمطلقة، وضياع للمطلق، وضياع للأولاد، وضياع للبنات، وكل فرد في المجتمع له تأثيره عليه بالسلب أو بالإيجاب. فإذا كان صالحا هذا الفرد فينبغي أن نشعر بأنه يساهم في إصلاح المجتمع، وإذا كان سيئا أو فاسدا فينبغي أن نشعر بأنه يساهم في إفساد المجتمع، ولا نحتقر أي واحد في المجتمع. لا تقول هذا وضيع أو هذا عامل أو هذا بطير أو لا، كل واحد له تأثير بقدره وبحسبه. فإذا صلحت اللبنات في المجتمع وتماسكت الأسر وأصبحت البيوت كلها من الداخل عامرة بالألفة والمودة والرحمة والفهم، وجدنا مجتمعا قويا. أما إذا كانت الأسر متفككة والعلاقات الاجتماعية واهية، والأب في واد والأم في واد والأولاد والبنات في واد، ثم لأقل هزة أو لأقل مشكلة يدمر هذا البناء وتصعق هذه الأسرة ويطلق الرجل زوجته وتتشتت هذه اللبنة، فعندها تحصل المشاكل. وما ترون الآن كثير من الشباب الآن ينحرف عن طريق الهداية ويمارس الأخطاء، تجده يتعاطى المخدرات، وبالسؤال قالوا أبوه مطلق وأمه مطلقة وهو ضايع، لا أم ولا أبو. آخر من الشباب يقبض عليه في قضية قتل، قضية قتل وهو ينتظر السيف قتل، وبالبحث الاجتماعي لحالته وجد أنه مرفوض ومتروك من الأسرة بسبب فشل الحياة الزوجية بين أمه وأبيه منذ عشرات السنين. ولما ما في بيت خلاص ما يروح عنده، يروح عند عمته مرات أبوه، والعمة كما يقولون غمة، من يدخل تلاقيه اللسان الثقيل والوجه العياذ بالله الثقيل، وبعدين إذا دخل أبوه قالت ولدك سوى وسوى وسوى، ترك البيت الولد وعاش مع رفاق السوء، ثم جروه إلى والعياذ بالله الجرائم حتى وقع في جريمة القتل. جريمة اللوطية تأتي ثمرة لعدم وجود الأسرة المتماسكة التي تربي الولد على مكارم الأخلاق. جريمة الزنا، جميع الجرائم في المجتمع نأتي ونبحثها نجد ضمن أسبابها إن لم تكن كل أسبابها ناتجة عن فساد في الأسرة أو عن خلل في التركيبة الداخلية البنائية للأسرة المسلمة. مما يستوجب أيها الأخوة إعادة النظر والتوعية والتركيز على هذا الأمر لأهميته. لقد عني الإسلام بأمر الأسرة عناية بالغة وأكد على قيامها على أساس من الود والرحمة والفهم والرضا والقناعة، وأمر بحسن الاختيار. القضية في الزواج ما هي بس خط عشواء ولا شهوة ولا نزوة، وإنما هي حياة، هي بناء. فأمر بحسن الاختيار وركز على ذات الدين. لحديث البخاري تنكح المرأة لأربع، مطالب الناس بالمرأة أربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين سربت يداك. وركز على ذات الدين وأباح النظر للخاطب. أباح الإسلام النظر للخاطب بمعنى أن غير الخاطب حرام، وبهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، والإباحة خاصة مستثناة من عموم النهي. فأباح للرجل الخاطب أن ينظر. ليش؟ لتحصل عندها القناعة والرضا بهذه الزوجة، لأنها شريكة حياة. هي ما هي بيعة ليل ولا سيارة توضعها إذا ما زالت لك، لا، هي شريكة العمر، فلا بد أن تراها وأن يحصل عندك القبول لها والرغبة فيها والقناعة بجمالها وشكلها. فأباح للخاطب النظر، وأباح أيضا للمخطوبة النظر، فإن لها رأيها كما للرجل رأيه. بعض الناس يقول أبغى أشوفها، وهي أيضا تبغى تشوفك، فإنها آدمية ولها إحساس ولها أيضا مشاعر، وقد تعجبك أنت لكن أنت ما تعجبها، ولذا يؤخذ رأيك بعد الرؤية ويؤخذ رأيها، وهذا كله من احترام رأي المرأة في الإسلام. وأعطى للمرأة أيضا حرية إبداء الرأي بحيث لا تكره على زوج لا تريده. ثم أكد بعد قيام الحياة الزوجية على ضرورة استمراريتها واستدامتها. فليس المهم أيها الشاب أن تتزوج، ولكن المهم أن تنجح في استمرار الزواج. وليس المهم أيتها الشابة والفتاة أن تتزوجين، ولكن المهم أن تنجحين في الاحتفاظ بهذا الزوج. فإن الزوج ثروة ونعمة، والزوجة ثروة ونعمة. فإذا حافظت عليه أيتها الفتاة، وحافظت أنت على زوجتك أيها الفتاة والشاب، كنت جديرا بالاهتمام. أما مجرد الزواج كل واحد يجري الزواج، لكن بعد الزواج ماذا يحصل؟ إما النجاح وإما الفشل، لأن العش، لأن الأسرة هي العش الذي يأوي إليه الزوج والزوجة والأولاد. وأيضا دعا الإسلام إلى حسن العشرة، وحسن العشرة يعني علاج الخلافات والقضاء على السلبيات بأحسن أسلوب يقضي عليها ولا يصعدها. لأن الخلافات العائلية ليست بدعا في حياة البشر. لا يتصور أحد أن الأسرة من زوج وزوجة ستكون حياتهم هكذا ما فيها أي خلاف، بل يقول العلماء، علماء التربية يقول إن الخلافات هي ملح طعم الحياة الزوجية. إذا استدامت الحياة ما في خلاف يبعد، بعدين تأذن بعدين تمل، لكن لما يحصل خلاف بسيط ويحصل زعل بسيط منك ومنها، ثم تقول عليه بأسلوب بسيط تعود تجديد، ترجع لها بعد ما زعلت كأنك كنت من زمان زعلان وليد الآن وانتهت المشكلة. فالخلافات العائلية ليست بدعا في حياة الأسر، ولكنها تعالج بما يقضي عليها لا بما يسبب مضاعفاتها. وبين الإسلام أن الطلاق من السبل المدمرة التي زرها في لسان الرجل. الطلاق قنبلة مدمرة، والزر في لسانك، وما أسهل ما يتناولها أكثر الجهلة والحمقى. بمجرد أي خلاف وإنابة يضغط على هذا الزر فيفجر حياته الزوجيه وحياه زوجته وحياه اولاده واسرته لاتفه الاسباب. بل بعضهم يطلق من اجل شيء ما يمكن يذكر، لقشه يجدها في ارض المجلس فيقول لزوجته ليه ما كنست المجلس، فتقول له وقد تاخر عليها بالمجيء ماذا في حصله، كان معزوم للغداء وما اخبرها، فطبخت الطعام واهتمت بالغداء وحضرته وانتظرت الى الساعه الثالثه حتى اذن العصر لتنتظر هي واولادها، وهو جالس يتغدى مع زملائه ولم يتصل بها، وهذا من احتقار لها. ما يجوز لك يا اخي، اذا كنت معزوم اخبرها من الصباح، هي انسانه، اخبرها بانك معزوم وان عليها ان لا تنتظر وانها تغذي اولادك وتسوي غداها، لكن هذا متجاهلها فما اخبرها ولا شيء. ولما جاء العصر اذن العصر جالس مع ابيه اكلت واكلت وهي مشغوله البال تتوقع شيء غير ذلك، تقول يمكن صار عليه حادث، يمكن مات، يمكن مريض، يمكن حصل له شيء، فاكلت تقول كانها تاكل من دمها. ثم جلست الى المغرب وهو بعد ما تغدى خرج مع زملائه الى التمشيه والنزهه، هو يتمشى ويضحك وينبسط وهي تعاني هناك من اجل لا يرفع السماعه ويقول انا اليوم معزوم تغدى. ثم بعد المغرب ايضا يذهب ليتسوق، وبعد العشاء ياتي، ولما دخل لاحظ تلك القشه الصغيره وهي قطعه من خلاله موجوده في المجلس، فاستنكرها وقال لماذا ما كملت المجلس؟ فقالت له كنت من الصباح الى العشاء تعود، ويوم دخلت ما شفت الا هذه، ما رايت خطيئتك انت وتقصيرك وتجاهلك لنا وعدم، قال وانت قاعده تراقبيني وانت عسكري علي تراقبين تصرفاتي، انا رجال انا حر اطلع متى انت متى اجاء اخرج متى. المهم قالت وانا مالي ادميه انا مربوطه هنا على جانب. المهم زادت كلمه وكلمه وكلمه الى ان طلقها بالثلاث، وعنده منها ست اطفال منهم الكبرى في الثانويه وثلاثه في المتوسطه وثلاثه الابتدائي وثلاثه اطفال صغار. لاسباب ماذا؟ لاسباب القشه الصغيره التي قصمت ظهر البعير. وقد نهى الاسلام عن اللجوء الى الطلاق ولم يبحه الا عندما تتعذر الحياه الزوجيه وتصبح جحيما لا يطاق ويستحيل استمرارها، هنالك يشرع الطلاق. ولكن مما يؤسف له ان هذا الامر غير معلوم عند كثير من الازواج، فما ان تحدث اقل مشكله او يقع اي خلاف الا ويسارع الرجل الى استعمال هذا الزر ويضغط عليه فيفجر اسرته ويشتتها ويدمر سعادتها، ثم يندم حين لا ينفع الندم ويقوم بمراجعه العلماء، وربما اخفى الحقائق في الفتوى ما ياتي بما حصل طمعا في فتوى تعيد له زوجته بينما هي قد حرمت عليه، فيعيش حياه مملوءه بالحرام ويترتب على ذلك ذريه من الحرام ويشعر بألم الضمير، فيما بعد فترة من الزمن حين يعاني من شقاء وألم دائم في قلبه. وقد فشت ظاهرة الطلاق فشوا مزعجا يعرف ذلك أهل الاختصاص في المحاكم وفي مراكز الدعوة وفي محلات الإفتاء، حتى تشكل خطرا على المجتمع مما يستوجب علاجه بالتوعية وبالوقوف عند هذا الأمر وبالتركيز عليه في المحاضرات وفي الخطب وفي الدروس وفي الندوات وفي تداول الشريط الإسلامي. فما إن يسمع الزوج بمثل هذه المحاضرة حتى يأخذ الشريط ويسمعه هو مرة ومرات ويسمعه الزوجة، لأن لها دور أيضا، الزوجة لها دور في حصول الطلاق بما تفعله هي من تصرفات أو بما تستدير الزوج أو بما تستدرجه من أساليب حتى توقعه في ورطة الطلاق التي تتضرر هي منها بالدرجة الأولى، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة باتباع الطرق الشرعية في علاج المشاكل الزوجية حتى تدوم العشرة ويسعد الزوج وتسعد الزوجة والأولاد والبنات، وبالتالي يسعد المجتمع، لأن المجتمع يتأثر بكثرة المطلقات ويتأثر بضياع الأبناء والبنات ويتأثر أيضا من حرمانهم من حلال الأمومة ومن شفقة وتربية الآباء. وبالاستقراء والبحث عن أسباب حصول الطلاق، وجد أنه ينحصر في أسباب معينة. أول سبب وأعظم سبب يوقع في الطلاق الغضب، فإنه ما في واحد يطلق ويضحك. هل سمعتم بواحد مبسوط يطلق؟ أبدا. ما يطلق الواحد إلا وقد وصلت عنده في درجة من الغليان النفسي والغضب الداخلي، وهذا الغضب لا يعالج إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ثلاث مرات. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بالعلاج: إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، وإذا غضبت وأنت جالس فاضطجع، وإذا غضبت ولم تشعر ببرود في أعضائك فخذ ماء واغتسل به، اغسل به وجهك، توضأ بالوجه. أيضا اجلس على الأرض، الأرض اللي ما فيها فراش ولا بلاط، يعني أرض كذا، لأنك مادة الطين تمتص غضبك. لا تحاول أن إذا غضبت أن تبقى في البيت، لمجرد ما تسمع أن فيه مشكلة خذ غترتك وفرج لأنها تبرد. انتقل من غرفة إلى غرفة، حاول أن لا تصعد الخلاف، لأن تصعيد الخلاف بكلمة وكلمة وكلمة، كلمة منك وكلمة من الزوجة، هذه كلمة نار، وكلمة نار يصير منها حريقة، يدحى ويدحى يصير منها حريقة، لكن تجي منها كلمة نار أنت صب عليها ماء تبرد. ويجب أن عليك أنت، لأن المرأة مسكينة، المرأة لا تضمط مشاعرها، أنت رجل، أنت عندك قدرة، أنت عندك قوامة، أنت عندك تعرف نفسك. ولهذا بعض الرجال، كثير من الرجال تجده رجل في كل شيء، يعني شجاع وشهم وكل شيء، لكنه في بيته يعاملها كأحسن معاملة. لما جاء رجل يريد أن يشتكي على عمر بن الخطاب زوجته لما كانت تتكلم عليه، فلما سمع زوجة عمر من الداخل تتكلم على عمر، وعمر أمير المؤمنين الذي تهاب حتى الجن، الشيطان ما يجي من طريق عمر، يقول فيه إذا زمن يقول ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا، لكن امرأة عمر كانت ترفع صوتها عليه تتكلم. فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشتكي زوجتي عليك، فوجدت زوجتك تصفيح عليك، فعود سكت. قال ما يرضيني أن تكون زوجتي طاهية طعامي ومربية أولادي وغاسلة ثوبي والقائمة بخدمتي، يكفيني هذا، يعني من يقوم بهذه الخدمات إلا زوجتي، تغسل ثوبك وتربي ولدك وتطبخ طعامك، هذه لك، تقضي حاجتك، تعف نفسك، تغض بصرك، تغسل فرجك، يعني مثل الأمة بالنسبة لك. بل الأمة لو عندك جانة مملوكة ما تمارس معها من الخدمة، ما تمارس مع زوجتك. فإذا رفعت صوتها عليك ولا أخطأت مرة خلاص، لازم بالقيط والقميط، لا تبقى شيء يصير، خلاص اسكت ذا المرة، مشيها لهذا المرة، وارجع بعدين عاتبها بعدين، قلت ليش قلتي وليش قلتي، لكن سامحتك، هي تقول صدقت جزاك الله خير والله يستر من خير، لكن كلمة وكلمة تولد نار. والصمت عن جاهل أو أحمق شرب، وفيه أيضا لقول العر إصلاحه: أما ترى الأزد تخشى وهي صامتة، والجهل أو والكلب يخزى لعمري وهو ذباح. فالغضب هذا هو شعلة من النار. أما ترى الغضبان إذا غضب كيف يتغير؟ تنسلخ عروقه، تبرز عيونه، تسيل الدماء في عروقه، ينتبه هكذا، شوف هيك، تقول أسطل أسطل، قال لا يبغى ينفجر، نعم. فتجده يطلقه غضبان، يبتله غضبان، يضاربه غضبان، يلعنه غضبان، يسبه غضبان. فالغضب أهم ذات من أبواب حصول الطلاق. فلا تغضب، لا تغضب أبدا في مثل الأمور الخلافية والعائلية هذه، لا تغضب. وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذا ترون الغضبان لا يستعيذ، دائما الغضبان كله استعذ بالله من الشيطان يعين، يا أخي استعذ بالله، قال ما دريت عن هذا، ما دريت سوابي، طيب قل أعوذ بالله، قال أوريكي، قل أعوذ بالله، قال إيش أخفكنا منك، لكن لو قال أعوذ بالله طوالي فردا. وقد ذكرت قصة، عندي مزرعة في أبها، وكان فيها زي من العمال، وجيت يوم من الأيام بعد العصر أزورهم أشوف إيش عندهم في المزرعة، وإذا بهم واحد معه الفاس والثاني معه حقة العصر الثاني حقة الفاس، وكل واحد منهم ينتظر إشارة البدء بتقوم معركة بينهم، وهم من بلد واحد، لكن الشيطان أوقع بينهم في قضية بسيطة وخلاص، وكل واحد يركض. المهم جيت أنا أمسك الكبير، لأن الكبير يعني جثة والهراوة بيده، ولو ضرب هذاك لقتله، فمسكته لما شافني وإذا به، والله ما هو الذي إنسان يعرفه، من شكله من عيونه قد انتفخت هذه العروق، هذه اصبع العرق هذا مثل الماسوره مره طالع كده وعيونه بارده وخلاص يبغى يولع طوالي. قلت له يا فلان قل اعوذ بالله. قال يا عمي ما تعرف ايش سواه. قلت قل اعوذ بالله ايش ترجم. قال ما تدري ايش سواه. قلت قل اعوذ بالله. المهم لازلت اردد عليه حتى قال اعوذ بالله بس. فلما قالها واذا بالعرق حقه نزل والعين دخلت، واذا بيرجع على ورا ويطيح من يده العصا. قلت اجلس واجي عند ذاك عاد مولع هو ذاك. قلت له قل اعوذ بالله ايش ترجم. قال اعوذ بالله وجلس. ولما جلس قلت ايش اللي حصل. قال ولا حاجه. هم يبني يقول ولا حاجه، نحن اولاد عم يعني هم من قريه واحده، لكن الشيطان لكن لما استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم ذهب الشيطان منهم. فاذا جاءك الشيطان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد طلق زوجته وهم يتعشون، تصوروا وهم يتعشون على العشاء، فاخذت البنت بنته اخذت الملعقه وقامت تشرب من الشوربه بيدها، والبنت عمرها 3.5 فما عرفت تحمل الملعقه، كانت تشيلها وتصبها على ثيابها قبل تصل لفمها. فهو اخذ الملعقه قال ما في ملعقه انا اكل فيها، وامها لسه ما جت لا زالت تاتي ببعض اغراض الاكل. فقالت له امها وهي جايه من هناك قالت ما حضرها لحالها كلها افرق ما تبغى تاكل معك. شوفوا كيف كلمه واحده بس قالت كل السفره انت ما تبغى تاكل معك. وهو قصد الرجل انه يحمي الثياب من توسخ هذا الطعام حتى لا تقتلها امها، لكن هي ضربت بكلمه فغضب منها. فلما غضب منها رد عليها بشتيمه، فردت عليه بشتيمه اخرى، فحمل العلبه علبه الصافي، كان عنده علبه صافي، وضربها في وجه امها وهي واقفه هناك. فانفتحت العلبه وسالت على ثيابها العلبه كلها واللبن، فشالت الباب هي وردتها عليه. فقام طبعا خلاص ما دام ضربت ايش بقي معه؟ بقي شيء ما تملكه هي. وشو؟ الطلاق. قال لها انت طالق البعيده بثلاث على شيء بسيط بالغضب. فاول شيء الغضب، اذا غضبت على زوجتك قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الاسباب الاخرى الجهل باحكام الطلاق. كثير من الناس لا يدري ما هو الطلاق وهو متزوج، ومتى يجوز له ان يطلق، وما هو طلاق السنه، وما هو طلاق البدعه، وما هو الطلاق المحرم، وكم يطلق اذا اراد، وكم العدة التي راجع بها زوجته. هذه الأحكام ينبغي أن يدرسها كل مسلم متزوج، لأنها مما ينبغي أن يعرفها الإنسان لعلاقة هذه الحياة الزوجية. كثير من الناس ما في باله من هذا الكلام إلا أنه إذا زعل طلق، إنما كيف ومتى هذه غير واردة عند كثير من الناس. وبعدين بعد ما يقع يجي يستفتي ويتندم، لكن بعد ما لو انه يعرف احكام الطلاق وحصل اي مشكله وهو عارف انه ما يجوز له الطلاق للحين اخر الموضوع، واذا اخرها بلغت. اصل دائما الاسلام لما امر انك تاخر الزواج الطلاق الى حالات معينه من اجل تزول هذه السحابه التي خيمت على الاسره، فاذا زالت تجي تطلق ذاك اليوم ما عاد في سحابه، تقول لا والله بطلق. لكن لمجرد اي شيء تطلق هذا غلط. من اسباب الطلاق الاثقال في التكاليف والطلبات على الزوج، خصوصا في بدايه الزواج، حينما ينظر الرجل فيجد حوله مجموعه من اللصوص وقطاع الطرق والطمائين اللي يبغون ينتبهونه ويقطعونه قطعه قطعه. البنت تطلب والام تطلب والابو يطلب والعم يطلب والخال يطلب كلهم ينهبونه. يقول ايش هذول؟ هذا وين هذول؟ ولا لصوص هذول ولا وحوش ضاريه؟ تدرون انا ابغى اتزوج ولا ابغى اسوي له مشكله فيطلق. وفي حالة وقعت بعد أن تم العقد الزواج ودفع 30,000 مهر، وقبل الدخول للزوجة طلبوا مبالغ إضافية وشروط قاسية، وحالة الرجل المادية غير متمكنة مما سبب له زهق وازعاج وطوالي. قال ما دام هذه أولها منهم بيقوي كده فطلقها بالسلام، وحسبت بعد ما طلقت أنها إيش؟ مطلقة خلاص. لما يجي واحد يصب يقول قالوا مطلقة، والمطلقة معروفة في مجتمعنا رغم أنه غلط. يعني كان المفروض أن تعطى المطلقة أولوية في الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ذكرا إلا عائشة رضي الله عنها، رغم أن أمر بالمثل. لكن أيضا إذا كان زواجك من أجل الله عز وجل وأردت أن تأخذ امرأة في مجتمع يرفض المطلقة لتحل مشكلتها، كان زواجك بها عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. من أسباب الطلاق تدخلات الأهل المشكلة بسيطة، لكن في من الحشايا والأطراف في الأسرة من يربيها ويساعدها. تجي البنت عند أمها تقول والله يا أمي قال لي كذا وكذا وكذا، كان المفروض أن الأم تكون بدور الإصلاح لبنتها وتقول لها لا يا بنتي اصبري وزوجك طيب وفي خير ولا أبدا. حتى البنت وهي تشكي تبغى واحد يعقلها، لا تبغى واحد يساعدها، لكن من يوم تسمع بنتها تشكي قامت تبكي، الله وسوى فيش كذا ودار كذا حاله. حتى البنت نفسها تقول لي ما علمت أمي، بغينا تحلها فعود هربتها، بغينا تفعلها فعود تعميها. فما أولا لا يجوز للبنت أن تشكو على أمها من زوجها، ما ينبغي أبدا. يجب أن تبقى دائرة الخلافات الزوجية محصورة في الزوج والزوجة، لأن إذا خرجت توسعت، وإذا توسعت خربت. فلا تشكين، لأنك إذا شكيتي أمك تزعل وأنت ترضون بعدين، ما إن يعني ترجعين البيت إلا يراضيك زوجك، لكن أمك من يراضيها تبعد على مثلا. فما استفدتي من إثارة الخلاف؟ فتدخلات الأهل إما الأم أم الزوج أو أم الزوجة أو أب الزوج أو أب الزوجة أو أخو الزوج أو أخو الزوجة، هذه هي التي تثير المشاكل مما يجعل الخلاف يشتد ويعني الأمور تتفاقم ولا يحصل بعدها إلا الطلاق بأسباب الأقارب الذين كان المتوقع منهم والمنتظر منهم أنهم يحلون المشكلة ولا يصعدونها. لأن من الذي يتضرر بالمشكلة إلا هم، لما يجي طلاق يتضرر الأسرة كلها. فكان المتوقع من الناس الذين هم أقرباء الزوج وأهل الزوجة أن يحاولوا حل المشاكل وتضييقها والقضاء عليها، لا توسيعها ولا إدارتها ولا تصعيدها. من المشاكل أو الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الطلاق الخلاف على موضوع الراتب. إذا كانت المرأة موظفة، وهذه مشكلة موجودة وسببت في كثير من الطلاق والفشل الزوجي بسببين. السبب الأول أن المرأة الموظفة اللي معها راتب تنظر إلى زوجها على أنه ند لها وأنها مثله، بل بعضهم إذا كان راتبها أكثر ترى أنها أفضل منه، لأنها تقيس الناس بالفلوس. هو راتبه 6000 ولا راتبه 9000، أجل أحسن منه. لا، الراتب وما هذه لو أنها بيع وشراء معقول، أما قضية الأفضلية والقوامة الله يقول تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني القوامة والمسؤولية. فلا ينبغي للمرأة أن تستشعر إذا كانت موظفة وراتبها كبير أنها أفضل أو أنها هي القوامة أو أنها هي المسؤولة عن الأسرة. لا، المسؤول عن الأسرة والقوام على الأسرة هو الرجل بما فضل، قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الزوج والزوجة كلاهما لا يحظى بثقة الآخر فيما يتعلق بالفلوس. فالزوج يقول طيب أنا أصرف عليها وهذا من مسؤوليات أني أصرف عليها، لكنها هي تمسك راتبها لمين؟ ليش قاعد تحط لها رصيد ورا ظهري؟ يعني كأنها ما هي واثقة فيه. أجل مدام ما هي واثقة فيه أجل لازم نقف عليها. وهي تجي عندها، الشيطان يجي عندها يقول طيب أنت مفروض أنه هو اللي يصرف عليك، ليش تصرفين معه؟ وافرضي اني صرفتي عليه واعطيتيه وبعدين استغلك في يوم من الايام ورفضك وراح وتزوج عليك او طلقك وخسرتي فلوس. لا، الفعل ما عليه فك، لا خلي فلوس اشتغل. فيحصل في الفلوس هذه مشكله ويترتب على هذا طلاق. وتحل هذه المشكله اولا بتعميق الثقه في النفس بين الزوج والزوجه، ثانيا بالمروره. فالزوج مطلوب منه ان يتجاهل قضيه راس المراه، وليعتبر أنه ما هي موظفة، وليعتبر أنه مطلوب منه أن ينفق على بيته. هذا في الأصل، لأن يعني الرجل يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهو مطلوب منه شرعا أن يعول زوجته ولو كانت غنية، فلا يتصور هو أنها موظفة ولا يعتبر أن عندها راتب، بل يعتبر أن ما عندها شيء وإن عليه أن ينفق عليها. فإذا تصور هذا خلاص كونها الله أعطاها راتب، الله يساعد الله يرزقها ما في شيء. هذا المرونة من جانب الزوج. المرونة من جانب الزوجة أن تقدر له هذا الشعور، كل رجل عزيز ورجل كريم ولا يمد عينه إلى راتبها ولا يحاول أن يطلب منها شيء. يجب أن تكون هي أيضا على جانب من الإنسانية وعلى جانب من الأخلاق، فتبادل الشعور وتقوم بالمساهمة في البيت، لأن هذا أولادها. لما يجي العيد تقول شوف كتوة العيد عليه، والله ما تكفي واحد، حتى أنت والله ما تصل لك ولا خير، أنا أصل لك وتخرج معه السوق او تعطيه فلوس وتجيب له الغترة وتجيب له البنائل الداخلية وتجيب له ثوب النوم وتجيب له الثياب وتجيب له الحذاء. لا هو هذه ما تكلفها يمكن 500 ريال لكن لها وقع في نفسه كأنها يعني أعرض الدنيا كاملة. أيضا يوم من الأيام شوفه جاب مقاضي كثيرة في البيت فتقول له بكم المقاضي هذه؟ فيقول والله واجب. قالت لا احسبها هم اشوف كيس رز مثلا بمئة ريال وكيس دقيق بثلاثين ريال حسبتها كلها طلعت مثلا ثمانمائة أو ألف ريال تقول هذه 500 ريال مني مساهمة مني. طيب هذا الشيء لكن إذا رآها غاسبها ولا ظهرها وقاعد تبتصر ولا تحط ولا ريال ايش يحصل عنده هو؟ الشك فيها. وإذا رأى تطمع في راتبها كل ساعة يقول هاتي 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 شكت فيه. فلا تطمع أنت أيها الزوج وأنت خلي عندك لوك أيها المرأة ساهمي مع زوجك لأن القضية كلها دنيا. ولما أنت تصرفين وتدفعين من راتبك لزوجك ما دفعتي على البعيد دفعتي على زوجك وعلى أولادك وعلى نفسك. لكن لمن تجمعين الفلوس لما تحطينها وراء ظهرك؟ إلا لمن يدمر حياتك أيها الزوجة مستقبلا ليلة أنه سيشك فيك وسيبقى دائما حساس لأنه يقول الوقت لي وأنت تخرجين من بيتي في وقت مفروض تصرفين في راحتي وفي خدمتي في بيتي لابد تساهمين في موضوع النفقة في البيت. لكن لا نريد أن تصل القضية بين الزوج والزوجة إلى المحاسبة التجارية حتى لك أنها شريك في تجارة. لا نريدها ترتفع المعاني والأساليب بين الزوجين حتى يكون فيه فضل وعطاء وحب وتفاني في سبيل إسعاد بعضهم بعض. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق قضية التهديد بالزواج. كثير من الناس ما إن يخطر في باله شيء إلا يقول إن شاء الله أتزوج إن شاء الله أتزوج إن شاء الله أتزوج. والضرب على هذا الوتر بالنسبة للمرأة يعني خطير جدا حساس. المرأة لا تحب أن يتزوج عليها زوجها ما بيرشك هذه يعني المرأة كده مفطورة ما تبغى لأن زوجها لها لوحدها. فإذا جتها شريكة تأخذ نصفه من يرضى أنك إنها يأخذ نصف؟ ما عاد يرضى بالشراكة. إذا لك عمارة أنت وجاء واحد قال يلا هذه نصها لي ترضى؟ ما ترضى. مزرعة يأخذ سيارة يأخذ نصفه لا يكتبها ما عاد يبغى. لكن الله هو الذي أباح الزواج أباحه لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تتزوج فلا تشعر زوجتك بهذا الأمر إلى أن تصبح القضية واقعة ثم تعلمها تقول تزوج. لكن بعض الناس لها عشر سنوات وهو يقول ما تزوج ما تزوج وإلى الآن ما تتزوج بس ركز عليها عشر سنوات كل مرة والله أني أتزوج واحدة والله أني أتزوج واحدة والله أجيب أما فلانة والله ممتازة أما وبعضهم يجيبها مزح والمزح هذا فيه رجح مو مزح مزح مؤذي مزح مزعج. اقطع الكلام هذا مرة من زوجتك قل لها ما شوفي بل طمنها قل تعالي شوفي انت تفكرين بتزوج ما في الدنيا الا انت انت وجهك ما شاء الله من تزوج منك خلاص ترى تبرد وتطمئن ولو كانت بتزوج بكره تزوج اذا بغيت لكن لا تعلمها الا بالشغله منتهيه. اما تقعد تهددها بالزواج ثم لا تتزوج هذا ما ينبغي لك ان تكسر قلبها بهذا الاسلوب. نعم ايضا مما يسبب الطلاق الاستهتار بالزوج وعدم مراعاة مشاعره والاستخفاف به. يعني الزوج دائما باعتباره قوام يحب ان يشعر بان له قيمة في البيت لا بقيمته انه يجهز طعامه في الوقت المناسب يجهز ملابسه في الوقت المناسب يجهز فراشه في الوقت المناسب. اذا دخل غرفة الجلوس يجد له فراش معين يجد مركة جنب الجدار ويجد بطانية او مهدة او اسفنجة خاصة به انه يتفضل هنا انت وسكي كذا لو تكرمت. يعني يشعر وهو داخل من الدوام تقوم قدامه تاخذ البشت على ظهره من او الكوت تشيله من على ظهره ما تكلف هذه لانها بشعره بقيمه. لكن يدخل من البيت من العمل كانه يعني كيس دخل البيت لا احد حتى السلام يسلم عليه ما يرد السلام ما ترد السلام عليه ولا تستقبله. اي نعم بل بعضهم تتجاهل التجاهل كبير. وفي قصه حصلت لواحده دخل عليها زوجها ويتكلم زميلتها سلم ما ردت السلام لأنه مشغول في المكالمة حط ثيابه وجلس يقعد وينتظر الغداء وينتظر القهوة وينتظر الشاي وينتظر شيء ولا شيء وهي وكيف الحال وعساك بخير وانت طيبة وفين رحت وفين جيتوا وقلتوا وطلعنا ونزلنا نصف ساعة 30 دقيقة ويتكلم. وأخيرا الرجل خبر لعل عندها ذراب لعل عندها يتستحي على وجهها ما انتهت فسحب السماعة من وجهها من يدها. فلما سحب السماعة طبعا شعرت بأنها أهينت لأن زميلتها بتقول الله يعني زوجها ما يقدرها إلى هالدرجة يسحب السماعة يقطع المكالمة. أي نعم فقامت هي قالت أنت ما فيك زوج وأنت قليل في حياة وأنت ما تستحي قال لا أنت ما تستحين المهم فعلت طلقها زوجها بالسلام لأسباب مكالمة تليفونية. فما ينبغي لها أن تتصل بزوجها. كان مفروض لما دخل عليها زوجها من الدوام ومعها مكالمة مع أختها وهذه تنهي المكالمة تقول ألو آسف أعتذر عن يعني أرجو تسمعي لي بتصل عليك مرة أخرى أبو عيالي جاء.
والله
ما أعظم هذه. وضعت السماعة وتستقبل زوجها ثم ما تخليه يجلس في مكان أي مكان، لا تهيئ له مكان. وبعدين بعد ما يغلق الغداء وينتهي تقول له ترى فراشك مفروش في الغرفة الثانية البعيدة اللي هناك على جالس تنام. ثم تأخذ أولادها كلهم اللي يصيحون في وقت الخيلولة دي وتوديهم في غرفة بعيدة وتسكتهم تقول اسكتوا ولكن خلوا بكلنا. إيش رأيكم في هذا الشعور؟ إذا قام الزوج وهو مرتاح وذهنه مرتاح يقوم رأسا صيح، لكن لما يسمعها تقبضهم وتصيح عليهم وتضربهم وتصيح على ذاك وذاك يصيح وهو نايم هناك ينزعج. تنغيص النوم مغضبة وتأخير الطعام ملهبة. إذا دخلت من دوامك ما طعامك منتهي تبقى تشتعل، وإذا جيت تنام وتسمعها تصيح أيضا تغضب. فالتساهل بالزوج وعدم مراعاة مشاعره من أسباب أعظم أسباب وقوع ظاهرة الطلاق. أيضا من أسباب الطلاق إهمال الزوج لزوجته والتخلي عنها في الحالات الحرجة والصعبة، مثل إذا مرضت، إذا مرضت طوال يشل رجالها لا قال بنتكم مريضة داوها ما أبغى هذا الحين. فإذا تعبت قال يلا هاتوا عيالي. عجيب عيالك يوم قد سليمة ويوم مرضت ما عندها عيالك. الله لا يبارك في البعيد من هذا شأنه يا أخواني. إذا أجل حياتك ورابطتك معها رابطة حيوانية بس حدها قادرة على ممارسة العملية الجنسية في زوجتك، وإذا تعبت أو شيء من أمر الله جاءها مرض تتخلى عنها، هذا لا يفعله من في قلبه مروءة ورجولة ودين يرضيها. وبعضهم تجده مع زوجته فإذا بلغت الشهر الثامن والتاسع وأصبح يعني يجده في أماليا قال يلا تمشى عند الأهل ورماها عندها الأهل. فإذا غلقت 40 جاء يأخذها، يعني هو اللي يعبي وذلك اللي يشتغلون بالولادة والنفاس والمراجعة والمستشفيات. إيش هذا؟ هل هذا من الأخلاق؟ هل هذا من الدين؟ فرأس المرأة أولا تشعر بامتهان لكرامتها لما تجي عند أهلها كأنه يقولون لها إيش في زوجك هذا؟ ما يستحي، ما يقدرك، ما يقيم لك وزن، كل ما مرض في جابك عندنا. فتبقى دائما مكسورة الخاطر لأنها تشعر بأنها مهانة. وإذا جاءت عملية الولادة ورماها عندها لها أيضا تشعر هي بأنها مهانة لأن أهلها يتكلفون، خصوا سيارة للمستشفى وطلعوا ولدنا يدفعون فلوس للقابلة وربما فلوس للعملية الجراحية وربما فلوس لأيضا أغراض الولد أول ما يجي من رضاعة ومن حليب ومن ناموسية ومن فاش ومن يعني ما هذه خرط ومن حفاضات ومن شغلات طويلة عريضة وهو بين أخونا جالس هناك. فإذا غلق 40 يوم السلام عليكم وجاء كان نبغى الجماعة تفضلوا يا جماعة. لا هذا إذا جاك تعطيه مش عارف زوجها. يجب مثل ما تحبها متعافية يجب أن تحبها مريضة، ومثل ما تحبها وبطنها هكذا يجب أن تحبها وبطنها مليان. أما أن تتخلى عنها في اللحظات الحرجة فهذا ما يجوز. ولذا بعض الزوجات إذا شافت زوجها بهذا الوضع تقول خلاص بطلنا منه وتطلب الطلاق وتطلق وتسبح الحياة جحيما لا يطاق والعياذ بالله. أما كيفية الطلاق وكيف يتم الطلاق وكيف يتعالج المشاكل فسوف نتعرض له بشيء من التفصيل. لقد بدأ الله عز وجل الخلق على الأرض بآدم وحواء ذكر وأنثى، ثم بث منهم البشر وشيلت الحضارات وقامت المدنيات. فليس الزواج في حكم الله عز وجل مجرد لقاء الذكر بالأنثى لغرض الجنس فقط، ولكن شرعه الله لحكم جليلة ولغايات نبيلة أهمها صلاح الفرد والمجتمع. أما الفرد فكل من الزوجين تستقر عواقبه. شبه الإنسان قبل أن يتزوج تجده مثل كأنه مجنون، ما هو مستقر، ما يسع أبدا، حتى الليل ما يجي له من آخر الليل. لكن من يوم تقيده بالزوجة خلاص يفرح بالليل وزيده، يتمنى أن الليل وأن النهار ليل حتى يرقد دائم مع المرأة. فهذه العواطف وهذه الأشياء في قلب الزوج ما تستقر إلا بالزواج. فيستقر في عواطفه وفي أشواقه النفسية، ويغمر كل منهما شريكه بالرحمة والود، حتى جعله الله آية من آياته. يقول عز وجل ومن آياته أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
سكن، كأن الإنسان بغير زوجة ما هو ساكن، متحرك مضطرب قلق، تسكن متى تزوج.
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
كما أن الزوج والزوجة يحصل لكل منهما الإحصان، فتغض طرفه ويغض طرفها وتعفه ويعفها، وفي ذلك يحصل ماذا؟ سلامة المجتمع. إذا حصلت العفة للزوج والعفة للزوج انتهى ما عندي مشاكل المجتمع، لا زنا ولا لواط ولا جرائم، فما كان ليحصل هذه العفة إلا عن طريق الزواج. ولهذا جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف. ما في أغض لطرفك من أنك تتزوج، وأحصل للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما فائدة المجتمع من الزواج ففائدة كبيرة، لأنه تحصل روابط اجتماعية للزواج، فإذا البعيد قريب وإذا الغريب حبيب، وتتقوى الصلات بين الجماعات، فالقبيلة تصبح مناصرة للقبيلة الثانية بأسباب الزواج الذي حصل بينهم، والجنس يصبح متفاهم مع الجنس الآخر بأسباب النسب الذي حصل بينهم، ويتفاعل الناس بعضهم ببعض ويتكاثرون ويتحابون، فإذا القلة كثرة وإذا الضعف قوة ومنع، وكله بأسباب ماذا؟ بأسباب الزواج. لكن قلما يتفق الزوجان ويتطابقان تطابقا كاملا من جميع الوجوه، مستحيل أن تجد واحد يتطابق 100% مع زوجته، لا بد من فروق فردية، مستحيل، لأن لو تطابقوا لأصبحت الحياة آسنة وراكدة ولا تستقيم، فلا بد من فيه اختلافات بسيطة زيادة أو نقص، سلب أو إيجاب. مستحيل أن يتطابقا تطابقا كاملا من جميع الوجوه، فما من بشر يوافق الآخر في كل صغيرة في الخلق والخلق وفي دقائق التفكير والسلوك وخبايا الروح والعاطفة، وهذه آية من آيات الله. الآن المطبعة إذا طبعت كتاب تطلع سواء، والمضرب اللي تضرب البلوك تطلع سواء، لكن الله خلق اثنين سواء في الدنيا أبدا. الآن على وجه الأرض 4,000,000,000 نسمة، لو دخلتهم في مكان وهرجتهم واحد واحد تريد من الواحد أن يكون للثاني سواء شبه؟ ما فيش، ما فيش اثنين في الدنيا سواء، ولو هم توأم نعم، قد تجد أوجه شبه، وقد تجد يمكن شبه خارجي، لكن خلنا يتكلم هذا يتكلم هذا، أي صوت هذا غير صوت هذا، خلنا هذا يفكر وهذا يفكر، تفكير هذا غير تفكير هذا، آلام هذا غير آلام هذا، آمال هذا غير آمال هذا، لك هذا غير لك هذا، نفسية هذا غير نفسية هذا، هذا يغلب بسرعة هذا يغلب بغير سرعة، هذا شجاع هذا جبان، هذا كريم هذا، من الذي نوع هذه بين الناس كلها؟ لا إله إلا الله. هذا 4,000,000,000، تعال قبل 100 سنة اللي ماتوا قبل 100 سنة، الآن طبعا ما في أحد، قبل 100 سنة كلهم اللي ماتوا، جيبهم كلهم تجدهم يختلفون عن اللي موجودين، وقبل 100 سنة يختلفون، إلى قيام الساعة ما فيه اثنين سواء. وهذه آية من آيات الله، لأن الله يقول: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالتطابق بين زوج وزوجة مستحيل، ما هو ممكن أبدا، ولكن هذا التفاوت لا يضر بالرابطة الزوجية إذا ما تعاشرا بالمعروف حسب ما شرع لهم القرآن ودلتهم عليه السنة المطهرة، مع طرح الهوى وطرح الأغراض والنزغات النفسية جانبا. إنما الذي يهدد الرابطة الزوجية هو تتبع كل واحد لهفوات الآخر، يستشفها من وراء الحجب ويستنبطها من فلتات اللسان، ذلك بالتنازع، وكثيرا ما يفضي إلى التقاطع والتدابر ثم الطلاق. يعني ما ينبغي لك بس تركز عينك بالسرعة على كل هفوة من زوجتك، ما في كامل أحد إلا الله، عليك أن تغض الطرف ونستعبد وتتسامح، لأنك إذا قعدت تركز على كل شيء وتبني على كل شيء وكل كلمة تحط لها معلاج وكل الطرف تحط له رافع حكم، هذا تتعب وتتعب الناس، فأنت لست أنت كامل وزوجتك ليست كاملة، فلا بد من إغراء الطرف ولا بد من التسامح والتنازلات، إلا في أشياء لا في ليس فيها تنازل ولا تسامح. امرين لا يجب الطرف عنهما الزوج ولا المرأة. الامر الاول الدين، والامر الثاني العرض. اذا رأيت نقصا في دين امرأتك او نقصا في عرضها فغض الطرف لا دياسة ما يجيب. اما الامور الدنيوية اذا وجدت من امرأتك دينا وعفة وشرفا فالامور الاخرى يجب ان تسامح فيها وتتساهل ولا تتابعها بدقة حتى لا يعني تنغص حياتك وتنغص حياة زوجتك. وقد عالج الاسلام هذه المشاكل فوجه الازواج اولا الى توسيع مداركهم والتمسك والنظر الى عناصر القوة والخير في زوجاتهم. فما اكثر ما تسيطر الكراهة على زوج لزوجته لخصلة بسيطة فيها لا تعجبه اما من شكلها او من عملها فيعشو بصره عن الخير الكبير الموجود فيها فيحرم الفضل الكبير. وهذا معنى قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويروي مسلم في الصحيح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني يجب أن تكون نظرتك لزوجتك نظرة كاملة ترى فيها السلبيات والإيجابيات، ثم تغلب جانب الإيجابيات فترى جانب السلبيات قليل فتقول الحمد لله مرت إلى آخره. أما أن تكره منها خلق السوء وتغضي الطرف عن الأخلاق الطيبة فيها فبذلك تظلمها. لا يفرح يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر، لأنه ينظر لها بمنظار متكامل. فكم من زوج يمل امرأته ويكرهها ثم يوهب منها أولادا نجباء يعلو قدره بهم ويكون قرة عين له في الدنيا والآخرة. وكم من زوجة صلح حالها بصبر الزوج وحسن معاشرته لها فكانت من أعظم أسباب السعادة له في الدنيا وفي الآخرة. ومشتان الكمال في الزوجة ضرب من المحال، اللي يبغى وحدة كاملة هذا يبحث عن المستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النساء خلقن من ضلع، هي خلقت من ضلع آدم من ضلع الأيسر، وإن الضلع أعوج وأعوج ما في الضلع إيش أعلاه فاستمتعوا به على عوجهن. وحديث مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة واحدة، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها إيش طلاقها. إذا معك ضلع تبغاه يجي مثل المصطرف، في ضلع مثل المصطرف حاول تسمعه، مهما تسمع يرجع عوج لأنه مخلوق من العوج. وكذلك المرأة تبغاه مصطرف 100% ماشي لازم فيها عوج، لكن في عوج كبير وعوج صغير، عوج الدين لا، عوج العرض لا، أما عوج الباقي بسيط. أتريد كاملة الكمال بالجنة؟ تبغى زوجة كاملة ما فيها عوج ولا شيء بالجنة. نعم ايضا انت لست كامل، انت تبغى مثل المسطرة وانت اعواج من المنقلة الا المثلث ذاك ما تصلح، انت اعواج وهي عوجة والدنيا كلها عوجة، لا بد فيها من التكثير منك والتكثير منها ولا تستقيم. يقول جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الاكدار، مستحيل تكون الدنيا صافية. من هو اللي في الدنيا دائما يعيش في نعيم وفي سعادة؟ في احد اهل الاموال اللي الان نغلطهم نقول لهم اثرياء تعالوا شو احوالهم تجد في عذاب بالمال، اهل الجاه تجد في عذاب بالجاه، اهل السلطه واهل الملك تجد في عذاب بالملك ما ينام الا وهو يفكر في ملكه وفي سلطته، اهل العافيه تجد وهو متعافي مثل الحصان لكن ما يغلطون الليل من عافيته، لانه متعافي منه مريض رجل لكن متعافي تشوف عافيه تنقصه في عضلاته وفي ظهره وفي بطنه، اهل المرض ما يناموا من مرضه، كل واحد له مرتاح. من الذي يرتاح؟ من دخل الجنة. أي نعم إذا دخلت الجنة خلاص تغلق العناء كله وراك، ويقول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإذا طلبت الكمال في مرأتك فأنت تطلب محالا، أولا لأنه غير موجود، ثانيا لأنك أنت غير كامل. وإذا استحكم الخلاف ونشد فما هي الوسائل التي تعالج به الخلافات؟ أولا لا يجوز لك حرم حقها بعضلها حتى تصل الى شيء من مالها. بعض الناس يكره زوجته ويبغى يخلص لها لكن يقوم يأذيها ويضربها ويهجرها ويعملها بقسوة. ليش؟ علشان تزهج. ثم اذا زهجت راحت اهلها قالت ما عاد ابغاه، قال مدام ما تبغاني ابغى فلوسي. هذا اسمه عضل. قال الله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. هذا ما يجوز انك تأذيها علشان هي تنظر منك فتقول اعطوني مالي والله عيالي. قالوا عيالك ما يبغونك لانك انت سبب في سوء العشره معها. بتقول ما عاد ابغى، يقول مدام ما يبغوني ابغى فلوسي. هذا حرام. واذا رجعت شيء انما ترجع مال حرام والعياذ بالله. وايضا حافظت الشريعه على حق المراه في العيشه الزوجيه الهنيئه التي من هي من مقاصد الزواج، وانهت ايضا التعسف الذي كان موجودا في الجاهليه. الجاهليه كانوا يمارسون ضروبا متعينه من التعسف والظلم للمراه، منها الايلاء. الايلاء كان في الجاهليه وايضا في الاسلام لكنه حدد في الاسلام. الايلاء ان يحلف الواحد انه ما يجي زوجته، يجعل عليها يقول والله ما اطب عليك، ويخليها ممسوكه الرقبه مقطوعه النفقه ولا يجيها وتقعد كده مدى الحياه. هذا حرام بالشرع. جاء الشرع فحدده وقال للذين يؤلون من نسائهم، يعني يعرف انه ما يجي عند زوجته، اربعه اشهر. يعطيه فرصه اربعه اشهر، فان فاءوا يعني تراجعوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. لك اربعه اشهر. اذا انك اردت ان تراجع الحمد لله خلال اربع اشهر، غلقت اربع اشهر، تجي المراه تقول هذا آلى مني اربع اشهر وغلقت وهي لا يرجع، الشرع يطلقها. ليش؟ علشان تدور لها زوج ولا تبقى مربوطه تحت طمع هذا الرجل وهو يمارس زواجه مع اخرى. ايضا قرر العلماء ان للمراه ايضا حق الطلاق في الضرر. اذا حصل عليها ضرر، لان الطلاق في الاصل جعله الله عز وجل للمرأة للرجل، لكن إذا حصل ضرر على المرأة يجوز لها أن تطالب بالطلاق ويصبح الطلاق من حقها. عند حالات سوف نذكرها. أيضا حرم الله الظهار، والظهار كان طلاقا في الجاهلية، وقد سماه الله منكرا من القول وزورا، وهو أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي. وهذا يحدث الآن عند كثير من الجاهليين. يجي عند المرأة قال الله أنها علي مثل أمي أو مثل ظهر أمي أو مثل بطن أمي. هذا كله حرام، ما يجوز في الشرع. وكان في الجاهلية، ولما حصلت خولة بنت حكيم حصل عندها من زوجها ظهر منها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فسمع الله مقالتها من فوق السماوات وأنزل قرآنا إلى يوم القيامة. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ذكر الكفارة، قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا الكلام ولا يقوله، لأن الظهار هذا محرم بالشرع. كذلك وجه الإسلام المرأة إلى تدارك ما يظهر من سوء أخلاق تبعد زوجها عنها، لأن لها أيضا دور في عملية جلب الرجل بأن تتزين له، بأن تغض طرفها عن هفواته، لا تصعد الخلاف معه، إذا رأت غضبان تسكت تروح لغرفة ثانية، لا تطلب منه الطلاق، لأن بعض النساء تقول طلبني، يقول خذي، بعدين تقول لي أسيب نظرك، لا تطلب منه الطلاق أبدا مرة، لأنه مدفع هذا يدمرك أنت، أنت المضر الأول بالدرجة الأولى من الطلاق. أيضا تتسامح الحقوق الخاصة بها في المبيت أو في النفقة، تجتهد أنها تكون دائما عند حسن ظنه حتى يحسن الظن بها ويزك فيها، أما تبغى دائما كل شيء كامل وإلا صعد فيه تضطر الى ان يتخلى عنها في يوم من الايام. كذلك ينبغي ان تلاحظ الجوانب التي يكرهها زوجها منها وان تتلافاها، وان تحاول باستمرار ان تطمع نفسها على مزاج زوجها، تقول له تقول تعال يا زوجي ايش اللي يرضيك؟ اكتب لي اللي يرضيك في ورقه واللي يظلمك والذي يزعلك اكتبه في ورقه. وبعدين تاتي دائما ما يرضيه وتجتنب دائما ما يبغضه، فاذا عملت هذا دامت الاجره وقضي على الخلاف. والا تطلب الطلاق مطلقا من غير ضروره ملجئه وعله في الزوج ظاهره، فان هذا شديد عقوبته في الدنيا وعقوبته في الاخره. في حديث في الترمذي وابو داود وابن ماجه يقول عليه الصلاه والسلام عن ثوبان: ايما امراه سالت زوجها طلاقا من غير باس فحرام عليها رائحه الجنه. لا يجوز ان بعض الازواج ما يريد طلب زوجته وهي قاعده في خشبه كل ما دعت طلبني طلبني، ما يجوز الا اذا كان فيه سبب شرعي. اما من غير باس او من غير سبب وعله شرعيه فان المراه التي تعمل هذا حرام عليها رائحه الجنه. كذلك عظم الاسلام رابطه الزواج وصانها بما يكفل دوامها ويقضي على تحقيق صفها وسعادتها. الا فليتق الله الازواج وليتق الله الزوجات وليصونوا علاقتهم ببعضهم عن المهاترات والخلافات ان كانوا يريدون سعادتهم في الدنيا والاخره. اما المجتمع فعليه واجب تجاه الاسره ان يسعوا لاصلاح ذات البين، فاذا اتسعت قوه الخلاف وبعدت الشقه بين الزوجين وخشي ان يتحول الشقاق بينهما الى مشاكل اخرى، فلا يجوز للمسلمين ان يتركوا بيت اخيهم يتهدم وهم يقفون ساكتين مكتوب الايدي، بل يجب على المؤمنين سواء من الاقارب او من الجيران ان يعملوا على الاصلاح بالتدخل لما فيه مصلحة الحياة الزوجية بين الزوجين. يقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وآخر الدواء آخر العلاج إذا لم يجدي الإصلاح لا من الأقارب ولا من الجيران ولا من الحكمين فهناك أباح الإسلام الطلاق، لأنه تصبح الحياة الزوجية مستحيلة وتصبح يعني ألوانا من العذاب يمارسها الزوج وتمارسها الزوجة. فما عسى أن يفعل الإنسان بيده إذا أصبحت عضوا فيها السرطان إيش يسوي؟ يقطعها، أصبحت عضو فاسد. وكذلك إذا أصبحت الزوجة عضو فاسد في أسرته فما معه إلا أن يبترها، لأن الضرورة تقتضي ذلك. ولكن إذا أصبحت المرأة تذيقه ألوانا من العذاب، المرأة أصبحت فاسدة تذيقه ألوانا من العذاب، فلا التزام بالحجاب ولا محافظة على فرائض الله ولا تمتنع عن سماع الغناء ولا تمتنع عن مشاهدة الأفلام والفيديو وتخرج من بيته بغير إذنه وتقابل الرجال بغير علمه ولا تشكره على جميل ولا ترضى منه بقليل ولسانها عليه سيف ثقيل، إن قال لا قالت نعم بالعكس وإن قال نعم قالت لا، الشرق عنده غرب عندها والغرب عنده شرق عندها، تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال وتقول لست مثل فلان ولا مثل علاش حتى تضيق نفسه وتزهق حياته، فهذه ما لها دواء إلا البشر. يطلقها وإن تفرق يغني الله كلا من سعته. وكذلك كيف نكلف امرأة مؤمنة أن تصبر وأن تعيش وأن تعاشر زوجا سبابا شتاما قاطعا للصلاة هاجرا لبيوت الله يسمع الغنى يسهر على الباطل يتطلع إلى الحرام يتكبر على زوجته يشبه أحلامها يحتقرها يهينها يزدريها لا يناقشها ولا يستمع لرأيها؟ مثل هذا الزوج ليس جديا بالزوجية، وهنا يطلب من الزوجة أن تتخلص منه لأنه سيذيقها ألوانا من العذاب. أما دليل مشروعية الطلاق فبالنص القرآني والنص النبوي، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله عز وجل:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أما من السنة فقد أخرج البخاري حديثا أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وجنى منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عزت بعظيم الحقي بأهله. وابنة الجون هذه مرأة اسمها أميمة بنت النعمان بن إسرائيل وأبوها كان ملك، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عرض أبيها، أبوها ملك فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها رضي الله عنه لتوثيق صلته بالرجل حتى يعني تقوم رابطة الدعوة بينهما على أحسن وجه. ولكنها شقية والعياذ بالله هذه المرأة. لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم رأت تواضعه وبساطة معيشته أرفت وتكبرت وقالت كيف أعيش في بيت بسيط وأنا كنت في بيت ملك وبيت عزة، لأن رأسها كان مملوء ببقايا الجاهلية، واستبعدت أن تكون زوجة لمثل هذا الذي ما في بيته إلا القليل من المتاع، وما عرفت أنه أكرم بيت على وجه الأرض بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ تقول أنا ملكة وأنت من السوقة يعني من الناس العاديين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان حكيما في علاجه معها، ما عاملها طوالي بردة فعل قوية، وإنما وضع يده على راسيتها على رأسها وأمسكها لتسكن. فقالت له وقد أخذت يده ردتها قالت أعوذ بالله منك، تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها قد عدت بعظيم. ثم خرج ودعا أبا أسيد قال أكسها رازقيين يعني قطعتين من القماش وألحقها بأهلها وقد خسرت خسارة ما بعدها حسارة. وهكذا ينبغي أن تكون معايير المرأة في الزوج، ما هي معايير المادة، لا تبحث عن وظيفة عالية ولا تبحث عن بيت مسلح وطابقين أو فيلة وسيارة جديدة، تبحث عن زوج صاحب دين ولو ما معها ومعه إلا فراش عصير واحد. فإن هذه لو صبرت على بيت النبوة لأصبحت أما للمؤمنين وأصبحت زوجة لأحسن ولأعظم رجل دب على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. لكن نظرتها محدودة وعقليتها سقيمة وعقلها بعينها، نظرت إلى الفراش ونظرت إلى البيت وما عرفت من هو الذي يسكن البيت ومن هو الذي ينام على الفراش، إنه أكرم مخلوق، إنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فخسرت عشرتها معه صلوات الله وسلامه عليه. فتضمن هذا الحديث الطلاق ودل هذا على مشروعيته. أما حكمه، إيش حكمه بالشرع؟ فقد وقع الخلاف بين العلماء في حكمه، هل هو مباح أو مكروه، مع الاتفاق على مشروعيته ونفاذه شرعا عندما يحصل. وحاصل البحث والنظر في الموضوع أنه من أبغض المباحات إلى الله، لما رواه أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض المباحات عند الله الطلاق. يؤذن. إن أبغض المباحات إلى الله الطلاق، فنص على إباحته مع كونه غير محرم ولكنه وليس مكروها ولكنه مباح ومبغض عند الله عز وجل. حديث أبغض المباحات رواه أبو داود. يؤذن الآن ثم يغلق. حقية الطلاق في الإسلام معروف أنه للرجل، لأنه هو قائد المسيرة الزوجية، والطلاق إيقاف لهذه المسيرة، فلا يجوز أن يكون بغير يده، ما يصح تكون الدركسون في يد واحد والفرامل في يد واحد ثاني، لابد أن تكون وسائل القيادة كلها مع من؟ مع واحد. والحياة الزوجية مسيرة يديرها ويوقفها ويسيرها ويحافظ عليها الزوج بالدرجة الأولى، وليس في هذا استنقاص للمرأة، ولكن بحكم مسؤولية الرجل وبما أنه ينفق وبأنه أكثر ضبطا لمشاعره وأكثر يعني تحكما في عواطفه، فقد جعل الإسلام للرجل حق الطلاق. ولكن ليس معنى هذا أن الباب مقبول في وجه المرأة، بل أن الشريعة قد يعني أعطتها هذا الحق بأن تخالع زوجها أي تصالح على مال تدفعه هي ثم يطلقها. وفتحت الشريعة أيضا طريق الخلاص من الزواج الذي لم تسعد به مع زوجها بالترافع أمام القضاء ليقضي لها بالطلاق مع كامل حقوقها في حالات مثل إذا كان الزوج فيه عيب من العيوب الذي لا يمكن أن تقوم مع الحياة الزوجية أو يتعذر العيش معها بسببها أو الضرر كهجرها وضربها وتوليه عنها ويعني سبها وسب أبيها ويعني وطئها بدبرها معاشرتها بغير المعروف هذه كلها تؤدي في النهاية إلى أن من حقها أن تطلب تطليقها. لهذا نالت المرأة يعني حقها كاملا ولم تظلم في الإسلام بشيء ولو كان الطلاق من غير يعني بغير يدها. عدد الطلاق كان في الجاهلية العدد غير وارد, كان الرجل يطلق زوجته وبعدين يتردها ثم يطلقها ويردها وتبعد طول حياتها يطلقها 1000 مرة ويردها 1000 مرة وبهذا يعني يحصل ضرر كبير على المرأة. جاء الإسلام فعدد الطلاق ب3, الأولى الثانية بعد الثالثة خلاص. أعطاك الإسلام 3 فرص, الفرصة الأولى شفت أنك طلق رجعتها ثم طلق رجعتها, بعد الثالثة ما عاد يمكن أبدا تقول لي ما رجعها, لأن لو كان فيه مصلحة من الترجيع لكانت تتحققت من الرجعة الأولى ومن الرجعة الثانية ومن الرجعة الثالثة, وبعد الثالثة ما عاد فيه إلا ضرر على المرأة. فحدد الإسلام بذلك, يقول عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجل أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال التسريع بإحسان الثالثة. الطلاق مرتان يعني تطلق الأولى ثم تستعيدها ثم تطلقها الثانية حيث انتين ثم الثالثة إذا طلقتها يعني إما أن تسرعها بإحسان أو تمسكها بإحسان, وبهذا تتم لك الثالثة إذا سرحتها. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, ما يجوز أن يستعيدها بعد الثالثة إلا بعد أن تنكح من قبل زوج ويعاشرها. فإن طلقها الزوج الذي أخذها بعدين فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل لزوجها الأول؟ قال لا, حتى يذوق عسيلتها. ولا يجوز التحليل, التحليل أن يأتي رجل ليحلل امرأة بآخر طلقها زوجها 3 طلقات وانتهت وحرمت عليه وبانت, فيأتي إلى آخر ويقول أنا زوجتي وأم عيالي وأنا ما أبغى غيرها ولكن الشيطان وأبغى أعبد عليها وتحللها لي ثم بعدين تفكها وبعدين أخذها, هذا حرام لأن فيه لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم السيف المستعار, هذا المحلل اللي جاي يحللها الناس سيف مستعار, ما يجوز. يجب أن يكون نكاح رغبة ويدخل بها ويعاشرها. ليش عقوبة لزوجها ذاك الذي فرق يطلق ثم يطلق ثم يطلق؟ أجل لابد واحد يتزوجها بعدك حتى ترغم على نفسك وتنجم معك مرة غير يطلق زوجك مرة وعاد لك فيها أمل. اما ان تلعب وتحتال وتجي بحيله من اجل تحلها فالمحلل الملعون هذا اللي سيف المستعار, والمحلل له ملعون, والعاقل اذا درى بالامر ملعون, والولي اذا درى بالامر كل من تواطا في الموضوع في اللعنه والعياذ بالله, ما يجوز. نعم. اقسام الطلاق, كثير من الناس لا يعرف الطلاق وكم ينقسم إليه. ينقسم الطلاق إلى قسمين, قسم سنة طلاق مسنون, وقسم آخر طلاق بدعة وهو مكروه. طلاق مسنون وطلاق مبتدع والعياذ بالله. وطلاق السنة نوع يرجع فيه إلى الوقت ونوع يرجع فيه إلى العدل. فالذي يرجع فيه الى الوقت ان تطلق زوجتك في صور لم تأتها به. الذي يرجع إلى الوقت، إذا جئت تطلق فكر هذه الزوجة طاهرة، نعم طاهرة يعني ما طهرت من الحيض، هل جامعتها بعد الطهارة من الحيض؟ نعم. أجل خلاص يحرم عليك أن تطلقها، ما يجوز تطلقها وهي قد جامعتها بعد طهر، لا يجوز لك أن تطلقها في طهر قد جامعتها به، حرام عليك. وإذا وقعت طلاق، طلاق بدعة، طلاق مكروه يقع طبعا، لكنك عازم أنت. هذا من حيث الوقت. ومن حيث العدد لا يجوز إلا واحدة، لا تجيب الثلاث ولا تجيب الثنتين، وإنما طلاق السنة. إذا أردت بعد أن تنتبه لقضية الوقت المناسب بأن تكون المرأة، لأن الزوجة إما أن تكون حائلا أو حاملا، الزوجة إما أن تكون حائل يعني ما في بطنها شيء، فهذه يقع الطلاق عليها السنة إذا حاضت ثم طهرت ثم لم تجامعها بعد طهرها، فهنالك يجوز أن تطلق ويسمى طلاق السنة وتأتي بواحدة. أو كانت حاملة، إذا كانت حاملة يجوز تطلقها وطلاق الطلاق سنة. ليش؟ لأنه واضح أمرها، ما عندك فيه شك أنها حاملة، واضح أمرها. أما إذا كانت حائل وقد أتيتها في الطهر الذي يعني اغتسلت من الجناب من الحيض فيه، فإنك بهذا ترتكب مخالفة وتخالف السنة. طيب لماذا هذه القيود؟ ليش الإسلام ضرب قيود على قضية الطلاق بحيث ما تطلق في كل وقت؟ بكل هذه القيود فرضها الشرع للحد من إيقاع الطلاق، ولتضييق دائرته، ولمحاصرة في أضيق نقطة وفي أقل مجال، حتى لا يصعد يعني إلى ذهنك في كل مرة ما تطلق. فإذا عرفت أحكام الطلاق متى يجوز، فإنك بهذا تستطيع أن تتحاشى وقوعه، لأن المحاضرة على الأسرة مهم جدا، والطهر زمان رغبة الرجل في امرأته. الآن لما الواحد يبغى يطلق زوجته وهي حائض، وهي حائض ما يجوز. فإذا طهرت وأراد أن يطلقها، فهذاك الوقت زمان رغبة للرجل لأنها طاهر من الحيض، يبغى يجيها عادي يفكر في الطلاق، لا يقول خلاص بطلنا من الطلاق. فإذا وقعها ما يجوز أن يطلقها، حصل خلاف في الطهر الذي وقعها فيه، يقول ما أقدر أطلقها الحين. ليش؟ لأن قد جئتها بهذه البتره، أجل أنتظر إلى متى؟ إلى أن تعيض وتطهر، فإذا طهرت أطلق ذاك اليوم، فإذا انتظر للشهر الجاي وطهرت، جاء عند رغبة فيها، واقعها، أجل أجل الطلاق، كأننا قضينا على الطلاق بهذا الأمر. يكون الرجل على حال كمال في الرغبة لزوجته، والرجل لا يطلق امرأته في زمان كمال الرغبة فيها، إلا لشدة عادته إلى الطلاق. لا يقدم رجل على طلاق زوجته بعد طهرها من الحيض قبل أن يأتيها إلا لأنه ما عاد يبغاها مرة. أما اللي عاد عنده ولو لحظة من لحظات الرغبة في زوجته فإنه يأتيها، وإذا أتاها منع من طلاقها بعد أن يأتيها، فيكون الطلاق عند ذلك واقعا للحاجة إليه. ومثل هذا أيضا المطلق لا يلحقه الندم ولا يكون طلاقه ضرر، بخلاف زمن الحيض، فإن طبيعة المرأة أن الواحد ينفر منها، إذا بدي حائض ما عسك تبرم منها ولا تجلس معها، فإذا زعلت عليها وهي حائض قلت أجل يلا طلقها، يحرم عليك أن تطلقها وهي حائض. فالإسلام يقول لك لا تطلق وهي حائض. كذلك أمر بالنسبة لما بعد الجماع، فإن الرجل إذا أتى زوجته بعد الطهر ضعفت رغبته في زوجته، فقد يتسرع في إيقاع الطلاق عليها دون ما حاجة حقيقية لأسبه الأسباب. فالإسلام يقول لا تطلقها بعد جماع قد جئتها في طهر بعد حيض، ولا تطلقها في حالة الحيض. ليش؟ علشان نقلل من فرص إيقاع الطلاق. أما مراعاة جانب المرأة، فإنها لو طلقت وهي حائض تطول عدتها، فتعاني مزيدا من الانتظار. كذلك إذا طلقت في الطهر الذي جاءها فيه تزيد كذلك مدة، ولا ندري هي الحامل ولا لا، وإذا كانت حامل يمكن الزوج يبغى يرجعها وبالتالي في مشاكل. وكذلك إن إذا طلقت في الطهر فإنها ترتاح من يوم أنها تطهر من الطلاق من الحيض، ثم يحصل الخلاف يجي يطلقها قبل يجيها نفسها مطمئنة تقول الحمد لله أنا بطني نظيف ولا عندي حمل ولا شيء، ويكون الأمر عندها أسهل من لو طلقت بعد الجماع، لأن في ذلك جهالة لعدتها وجهالة لحملها، فلا تدري هل ستكون حائلا أو ستكون حاملا، وهل ستكون عدتها 3 أشهر أو تكون عدتها 3 قروء، لأن هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. وهكذا نجد كيفية إيقاع الطلاق شرعها الله عز وجل وجل بحيث يكون الطلاق موافقا للحاجة دون إضرار بالمرأة ولا إضرار بالرجل. أما طلاق السنة بالنسبة للحامل فهذا ما في شيء، بمجرد كونها حامل يجوز لك أن تطلقها لأن أمرها واضح. وذات القرب يعني القرب هو الحيض، والنساء اسمه اسم لهن قرب وهي الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر وثلاثة قروء ثلاث حيضات. وقسم ما لهم قرى وهي الصغيرة التي لم تبلغ، وهي أيضا المرأة التي لم يدخل بها، وهي المرأة التي قد يئست من الحيض واللائي يئسن من المحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للعدد كما قلت أيها الإخوة فالعدد واحدة، ولا يجوز للمسلم أن يزيد عليها، لأنه إذا زاد عليها فإنما يخسر فرص. أنت إن أوقعت واحدة ولا ثلاث ولا ألف أثر الطلاق واحد على المرأة، فليش تستعجل ترمي بكل ما فيك من إمكانيات على زوجتك تقول تطلق قبل ثلاث؟ ليش؟ تخسر. إذا أردت أن تطلق طلق واحد يمكن يدور شيء من الآخر، اجعل لك خط رجعة، اجعل لك فرصة أن تطلق زوجتك. أما أن تستعمل كل ما فيك مثل واحد معه يعني إمكانيات كثيرة وخيارات كثيرة وحطها كلها ليخسر كل شيء، اجعل واحد بس. لأنك قد يبدو لك شيء فتندم، وإذا ندمت وإذا معك ما يمكنك من الرجعة إلى زوجتك. أما أن تجعل الثلاث كلها سواء فإن هذا سبب يؤدي إلى حرمانك من زوجتك، لأن الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا يوقعون الثلاث ثلاث، لأن كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، ثم على عهد أبو بكر، ثم صدرا من خلافة عمر، ثم لما رأى عمر أن الناس قد استعجلوا في إيقاع الطلاق قال لقد استعجلوا فيما لهم فيه أنا يعني لهم فيه هجلة، ثم أوقعها واستشار الصحابة فأقروه وبقيت إلى يوم القيامة. إن الثلاث إذا وقعت كتبها ثلاث وقع عليك، ولا يفتي أحد بأن الثلاث واحدة إلا بعض المجتهدين من الأمة، أمثال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وليس على إطلاقه، بل بعد ما يدرس حالة الزوج وحالة الزوجة ويرى الأطفال ويرى أن الظروف هناك يعني تحتم الرجعة فيفتي بذلك. وإلا بالمقرر في المذاهب والمقرر في المحاكم أن الثلاث ثلاث، وإذا أطلقها الرجل وقعت وحرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد زوج آخر. هذه أيها الإخوة يعني بعض أحكام الطلاق التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها. أعيدها باختصار: إن الطلاق البدعي المكروه الذي لا يجوز للمسلم أن يأتيه أن يطلق زوجته وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جاء معها فيه، أو أن يوقع الطلاق عليها بالثلاث بلفظ واحد، هذا طلاق غير جائز. أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جاء معها فيه، أو يطلقها بعدد أكثر من الواحدة، هذا كله اسمه الطلاق البدعي. وفي الختام قد يقول قائل: لما اختيار هذا الموضوع في هذه الآونة بالذات، رغم أن الأحداث التي تحيط بالأمة بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع؟ ومن حق القائل أن يقول مثل هذا، ولكن الداعية يعالج أمراض المجتمع كلها فلا يحيي أو فلا ينشغل بجانب دون جانب، فكما يهمنا أمر الأمة في العموم أيضا يهمنا أمر الأمة في الخصوص. وأحداث الأسر وما يحصل فيها من كوارث ومصائب من جراء التصرفات الغير مسؤولة من قبل بعض الأزواج مهمة جدا، فلا ينبغي أن ننشغل بالأحداث العظام عن الأحداث الخاصة التي تحدث في الأسر، ولا ينبغي أن يكون التركيز على الأحداث الخاصة مع إغفال الأمة عن الأمور العامة، بل لابد من معالجة جميع القضايا بتوازن واتساق وتنظيم. أما إغفال جانب على جانب لا يجوز. والحمد لله هناك من الدعاة والمشائخ والعلماء من يعالج جميع القضايا، ونحن نساهم بعلاج هذه القضية كمساهمة في قضايا الأمة. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو بهذه الساعة الكريمة أن يكشف الغمة عن المسلمين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم يا أرحم الراحمين يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك كل شيء في الوجود نسألك يا ربنا أن تلطف بهذه الأمة وأن تكشف عنها الغمة وأن تزيح عنها هذه المأساة وهذه المشكلة وأن تهلك من في هلاكه صلاح المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأجيب على سؤال بسيط ورجني من واحد من الإخوة قبل الصلاة فطلبت من يقدم لي وهو مهم. طبعا هذه الأسئلة مهمة وسوف نراجعها إن شاء الله وإذا رأينا أنه من المفيد أن نخصص لها درس بعنوان سؤال وجواب خصصناه إن شاء الله. يقول الأخ السائل يقول أنا شاب مسرف على نفسي وأريد أن أتوب فماذا أعمل علما بأنني حتى كتابة هذه الورقة لا أصلي وأحلق ذقني وأشرب الدخان وأسمع الأغاني فماذا أعمل كبداية في طريق الهداية؟ لا خيار للإنسان في أن يتوب لأن الخيارات كما قلت في الأمور المتقاربة في المستوى. أما خيار بين جنة ونار وخيار بين سعادة أبدية وشقاء أبدي فلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد قضى الله في كتابه أن نعبده ولا نشرك به شيئا قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأنت يا أخي الشاب يلزمك من هذه الساعة إذا كنت معنا في هذا المسجد أو سمعت الشريط فيما بعد يلزمك أن تتوب لسرعة ولتوك. وأن التوبة قضية سهلة من أبسط الأشياء تقتضي منك ثلاثة أمور أمر ماضي وأمر حاضر وأمر مستقبل. الماضي تصلحه كله بالاستغفار. وهل بالاستغفار تعب؟ ورشت ما كلفك الله بشيء. الماضي كله مهما عملت مهما سويت كله يلغيه الله ويشطبه لك ويبدل حسناته. استغفر الله العظيم واتوب اليه. يبقى الحاضر. الحاضر هذا اللي انت فيه الان تجتهد فيه انك لا تترك لله طاعه ولا تقدم على معصيه. وهذا في امكانك ان تجتهد تتحرك تتوقع تخاف الله. كلما سمعت امرا لله تنفذه كلما سمعت نهيا لله تترك نفسك عنك. وبقي الامر الثالث وهو المستقبل. والمستقبل غيب تصلحه بالنية الحسنة فتنوي انك ما تعصي الله في المستقبل. وهذا الذي سعد انك تنوي انك ما تعصي الله ما بيسعى. فالآن الماضي تمحيه بالاستغفار والمستقبل تضمنه بالنية الحسنة والحاضر اللي هو وقتك لحظتك دقيقتك اللي انت بيها تصلحه بالعمل الصالح والبعد عن العمل السيء. والتوبة شروطها خمسة. اولا الاقلاع عن الذنب. ثانيا الندم على ما فات فيه. ثالثا العزم على عدم العودة به. رابعا أن يكون قبل الموت. خامسا إذا كان لآدمي أن يتحلل منه تعطيه إياه. فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة فقد تبت. أنت يا أخي الكريم ما دام الله عز وجل أيقظ قلبك وتريد أن تتوب فلا تترك هذه الفرصة. اغتنمها وشد رحلك إلى الله واحمل عصا التسيارة على كتفك وقل إليك ربي وابكي بين يديك ربك وتبرع بين يدي خالقك حتى يقبلك. فإذا قبلك الله عز وجل قبلتك الدنيا بأسرها وأقبلت عليك الخيرات من كل جانب. ولا تترك هذه الفرصة وتعرض فيعرض عنك مولاك. فإذا أعرض الله عنك خسرت الدنيا والآخرة والعياذ بالله. تب إلى الله تبارك وتعالى وابدأ بقراءة القرآن وقراءة الأحاديث النبوية وتعرف على زملاء صالحين واحذر من زملاء السوء. فإن أهم شيء للسائل تغيير موقعه. شوف هذه أهم شيء. اي واحد يريد ان يتوب من الذنب او من حاله لا بد ان يغير الموقع اللي هو فيه. لان اذا ما غير يرجع. والحديث البخاري ومسلم حديث الرجل الذي قتل 100 قتل 99 وجاء عند واحد وقال له لكنه ما هو عالم عادل قال قتل 99 نفس اللي توبه قال لا فقتله وقال غلل بك 100 ثم راح الى بني التوبه في قلبه راح الى عالم قال هل لي توبه قالوا من يحول بينك وبين التوبه لكن اخرج من ارضك. ارضك ارض سوء. أرضك ما فيها إلا موت أحمر قتل أخرج. فخرج من قريته هذه إلى بلدة فيها هدى وفيها صلاح وفي الطريق مات. فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول إلى النار لأنه ما عمل خيرا قط، ما رفع لله ولا سوى شيء. وملائكة الرحمة تقول لا إلى الجنة لأنه خرج تائبا إلى الله. فأرسل الله ملك إلى الملائكة يحكم بينهم، قال قيسوا المسافة دي. والحديث بالصحيحين، الحديث في البخاري ومسلم، قيسوا المسافة إلى الأرض هذه والأرض هذه وأيهما أقرب لها، فقاسوها فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح والتوبة بشبر شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وورد في بعض الروايات الحديث الصحيحة أنه كذا مال صدره سوى المسافة، لكن ازور قليلا بصدره جهة أرض الرحمة فقبضته ملائكة الرحمة. فنقول للأخ الكريم هذا، انقل نفسك من واقع اللي تعيش فيه، زملائك اللي كنت تسهر معهم واللي كنت تروح معهم بطل منهم حتى لا يرجعونك إلى ما كنت فيه، وانقل إلى زملاء صالحين تعرف عليهم من المسجد أو من المدرسة أو من أي من مكان لك عملك، ترى بهم علامات الخير يحبون الله ورسوله، اجلس معهم واعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.